أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك رحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد الإشكال القائل: كيف نستطيع أن نجري الاستصحاب في بعض الأحايين مع كون الموضوع المترتب عليه الأثار معدومة؟ وقد أجبنا عن هذا الإشكال بوجه أو بوجهين، وخلاصته إنما يمتنع ذلك إذا كان انعدام الموضوع ظرفا للمجعول، أما إذا كان ظرفا للجعل فالأمر سهل. والإجابة الثانية جعلناها بمثابة الكشف الانقلابي على رأي المحقق الكمباني يرحمه الله. كلامنا في هذا اليوم في التكييف نمرة 3، وخلاصة هذا التكييف كالتالي: هذا التكييف يقول إن الاستصحاب حقيقته تنزيل الشك منزلة العلم، ولذلك عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، معنى هذا الكلام اجعل شكك يقينا. فالاستصحاب ما هو؟ حقيقته جعل الشك يقينا، هذا جعل عدم العلم علما. طيب، هذا التنزيل ماذا يترتب عليه؟ أولا، قبل أن نأتي بما يترتب عليه، يقول الماتن إن هذا التنزيل للشك بمنزلة العلم يستظهر من بعض جهابذة علم الأصول، إما بشكل صريح أو بتأويل لكلامهم يرجع في النهاية إلى هذا التنزيل. مثلا المحقق العراقي يرحمه الله يقول هكذا: مفاد الاستصحاب وجوب العمل للشاك عمل المتيقن، أما ما أفدناه في الوجهين السابقين من جعل المؤدى أو جعل الأثر فليس بمراد، بل اعمل في حال شكك كما يعمل المتيقن، بمعنى نزل الشك منزلة اليقين. هذا كلام من؟ المحقق العراقي. هكذا أيضا يظهر من كلام المحقق النعيمي. ماذا يقول؟ يقول الاستصحاب مثل قاعدة الطهارة، معي؟ بالضبط. وقاعدة الطهارة شو تسوي لنا؟ تقول لك في حال شكك أن الشيء طاهر أو غير طاهر وليس له حالة سابقة، ابني على طهارته، بمعنى اجعل شكك علما بالطهارة. هذه قاعدة الطهارة، أليست كذلك؟ نعم. أيضا في الاستصحاب يقول إذا كان الشيء في السابق طاهرا ثم شككت في نجاسته اجعل هذا المشكوك طاهرا، يعني خل الحالة السابقة هي التي تتحكم تجري.
أولى من
قاعدة تحسنت تحسنت، هذا خوش التفات جميل. يقول إذا كان في حالة شك وما له حالة سابقة في قاعدة طهر، بس إحنا ما نريد الأولوية، نريد فقط التنظير، بس هو الأولوية قطعا تصير أولى، لأن الشيء إذا كان له حالة سابقة يصير أولى مما لا حالة سابقة له، بس هالأولوية إحنا ما لا دخل لنا بها، إحنا نريد نقول له مثله. طيب الآن عرفنا
أنك
كان على يقين سابق، يعني ما زال أي طهارة في الاستصحاب، أما في قاعدة الطهارة ما في يقين. أي بس ما تدري هذا الشيء، جيت هنا للفصل وشفت هذه الطاولة رطبة، قلت ها أي طاهرة أم نجسة، وما تدري سابقا حالتها شنو، فشو تصير؟ طهارة مثلا، طبعا المثال هذا مو بدقيق، بس اي طبعا ها، ولذا قلت هذا استصحابنا اي، قلت المثال هذا مو دقيق، مثال هذا مو دقيق. طيب الان عرفنا، طيب كيف نستطيع أن نكيف بهذا الوجه عدم صحة جريان الاستصحاب المترتب على اللوازم العقلية والعادية؟ ونقول إن الاستصحاب حجة فقط في إثبات الأحكام الشرعية، والموضوع الذي يترتب عليه حكم شرعي، والآثار المترتبة على لوازم شرعية فقط. عرفنا؟ طيب يقول شوف المحقق العراقي أشرح لكم هذا الوجه وأبين لكم كيفية جريان الاستصحاب في الموارد المتفق عليها وعدم صحة جريان الاستصحاب المترتب على اللوازم العقلية والعادية. أولا نعطي مثالا، شوف إذا احنا حالة السفر، واحد سافر وضع له وكيل، قال له يا وكيلي انت الان تسوي الامور اللي انا اسويها في المصارف المالية بالخصوص. سافر وطالت غيبته. هذا طبعا لوازم له، ما يدرون مات فأصبح مرحوما، أو هو حي بعد يرزق، فيستصحبون الحياة، ولها لوازم، معناه الزوجية باقية ويترتب عليها لازم وجوب الإنفاق، ويترتب على وجوب الإنفاق تفريغ ذمة طويل الغيبة مما تعلق بذمته من أموال، وبالتالي يسوغ للوكيل صرف الأموال. ترى المثال جايب الماتن، هو نفسه جايب، عرفنا مثاله، يقول هذا كل لا إشكال فيه. تعال إلى المثال الثاني اللي هو، أو إلى الأثر الثاني، هذا صاحبنا أيضا مسافر وطالت غيبته، وهو ما سافر إلا بعد في كبر سن. كم سافر وعمره 80 سنة، والآن بلغ كم؟ أكثر من 90. ففي العادة الذي يبقى يصير ماذا؟ قد هرم، وبالتالي لا يستطيع الصوم وأداء التكاليف، ويجب عليه الفدية، وقد سافر ماذا؟ دون أموال، عند قصد أن يلتجئ إلى الله سائحة ليجرب حالة الانقطاع والتألق في المقامات الروحية، بس واضح استصحاب الحياة ايش يلزم من؟ بقاء حي، وبالتالي عدم وجوب الصوم عليه لهرمه، لأن هذا لازم الهرم، بالتالي تعلق الفدية بذمته، وبالتالي وجوب تفريغ الذمة من قبل الوكيل بصرف الفدية للفقراء، طعام الفقراء بمد عن كل يوم أو بمدين احتياطا. هل نرتب هذا الأثر ولا ما نرتبه؟ نقول ما نرتبه. ليش؟ لأن الهرام والشيخوخة لازمان ماذا؟ عاديان، يعني في العادة أنت ما يدريك أن إذا حصل على طعام في البر فعاد له رونق الشباب، أو أنه ماذا؟ مو بعد حصل على طعام، لا ما شاء الله تألق روحيا فأصبح ماذا؟ يعني الزمان لا يؤثر فيه. تشوف بعض الناس ترى فيه كذا، يعني عنده تألق، تشوفه يعني شيبة من ناحية الجسم بس قوي، أنشط من الشباب.
أو أكلنا عشبة في البر وعادت
له، هذا قلنا هذا الطعام هي العشبة، نفس المثال. هذا خوش مثال، لا فضفو
خبير السيد.
على كل نشوف احنا المثالين مختلفين، في أحدهما رتبنا الآثار، وفي الثاني ما اصطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن تفريغ الذمة كما قلنا مترتب على لازم عادي، وقلنا أن الأثر الشرعي المترتب على اللازم العادي لا نستطيع أن نرتبه. يجي هنا الآن تكييف الآغا ضيائي إذا صح التعبير، يقول لأن الاستصحاب إيش جاي يقول لنا؟ في الحقيقة الاستصحاب يثبت لنا الصغريات الشرعية التي تنطبق عليها الكبريات. يعني مثلا يقول لنا هذا الشيء طاهر وكل طاهر يجوز الوضوء به ويجوز شربه ويجوز كذا ويجوز كذاك، يعني الأشياء اللي تستخدم. هذا الشيء نجس، ترتب الآثار للنجاسة. هذا الشيء موجود، ترتب آثار بقائه حيا وموجودا. فإذا الحكم الظاهري هذا اللي قلنا حقيقة الاستصحاب تنزيل الشك منزلة العلم في نهاية المطاف أو في مطاف النهاية، شي ثبت لنا الصغريات التي تنطبق عليها الكبريات. إيه بعد وضح لنا أكثر يا آغا ضياء، يقول شوف أي احنا لو وقفنا الى هذا الحد نشوف الدليل بما انه يثبت لنا الصغريات، نقول الصغريات ما في فرق بين اثبات الصغرى المترتبة على لازم شرعي او هي اثر شرعي مباشر، وبين إثبات الصغريات المترتبة على اللوازم العادية، ما في فرق لها الحد. بس ها ذكر الأصوليون في أبحاثهم الدقيقة، ذكروا هذا المطلب، دائما هناك انصراف للأدلة. يعني إذا قلت لك مثلا أكرم العالم، تروح تشوف لي عالم مثلا وين؟ لا عالم في الآثار وتكرم وتجلي يقول لي أكرمت العالم، أقول لك شنو؟ أنا أقصد عالم الدين، المنصرف من كلامي من العالم شنو؟ عالم الدين الذي ينتفع به المؤمنون. أنت قل لي يعني ما امتثلت التكليف، أقول لك بعد ولا حمد لك ولا كرامة، مو بس ما امتثلت التكليف. قل طيب سويت عمل إنساني، يقول هذا ما يفيدني، احنا عندنا نذر وعندنا تكليف شرعي وعندنا كذا نريد نوفي نذرنا، عرفنا؟ فشوف انصراف الدليل. يعني تسوي شيء وتصور انك اسمه، لكن تالي اذا جاك واحد قل غضب علينا الشيء، قل نعم في محلي لأنك أنت ما امتثلت التكليف، عالم آثار ورايح تكرمه
لأن ما كان بعد عالم بالغنى،
أي أو عالم مثلا شنهم بالطرب كما قال الشيخ معه، واضح لنا الفكرة؟ ففي انصراف، يقول الانصراف ها هنا للدليل يجعل شفت الانصراف يجعل تطبيق دليل لا تنقض اليقين بالشك فقط وفقط على الموضوع الذي يترتب عليه حكم شرعي كبقاء حياة زيد اللي قلنا، وبالتالي عدم إبانة يعني زوجته باقية على الزوجية وصرف الأموال ولما جرى، وبعد أي أي وأيضا ماذا في أشياء يعني داخلة تحت دائرة الدليل، بس في مثل اللوازم العادية والعقلية المترتبة عليها آثار شرعية خارجة. شفت خارجة طولناها شوي، وشنو الوجه في خروجها؟ لأنها ينصرف الدليل عنها كانصراف أكرم العالم عن العالم بالآثار، أنه مو أنت اللي نذرت شنو، عالم الدين بعد، ومو بس عالم الدين، التقي النقي الصالح.
مشان ينصرف لو كان الدليل تأسيسي مو تأكيدي، لأنه هو يؤكد ما يريد من العرف، فالعرف هو الذي يحدد الانصراف بما هو انصراف، مو الدليل يحدد الانصراف. فالعرف يرى أن اللوازم العادية تجري أصلا لولا دخول الفقيه بالكلام وكلامه.
بعد هذا الكلام الأغضية هو ليش احنا مخلين لنا هالفراغ ذا اللي موجود، غير ان احنا نعلق ونقول كلام يرد فيه الاشكال الفلاني والاشكال الفلاني. عاد احنا هم لا بد يصير لنا مجال، بس نقول احنا الان جايين نشرح كلام لا غضية، ما نقول كلام صح 100%. يعني انا معاك ان كلام لا غضية فيه خدشات، راح شوف الخدشات اللي تجي بعد. حتى الماتن ما قبله، عرفنا ما قبل كلام لا غضية، عرفنا. يقول له شوف الإشكال الأول عليك يا غضير، أنت تقول في انصراف، وهل انصراف ما يشمل اللوازم العقلية ولا اللوازم العادية، وبالتالي أيضا الآثار المترتبة عليها لا تكون داخلة. احنا توا مر علينا تقول استصحب الحكم الشرعي، مورد أيضا استصحاب حكمين، مورد للاستصحاب الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية، حكمان وضعية، عرفنا. طيب السؤال، احنا قلنا استصحاب الأحكام ماذا يترتب عليه؟ لازم، وهو وجوب الإطاعة عقله، ما لنا اللازم. فإذا كان اللازم ها هنا ترتب، فبين لنا الكيفية التي فرقت بين هاللازم العقلي المترتب وغيره من اللوازم، عرفنا. طبعا ما عنده دليل الأغضية اللي يقول هذا هو فهم العرف، أن هذا اللازم يترتب أما بقية اللوازم لا تترتب، أو وهو قال هذا أو الثاني، قال نعم هذا اللازم يترتب. ليش؟ لأن الحكم احنا ما قلنا إذا كان الحكم واقعي واضح آثاره تترتب، ترى بعض اللوازم لوازم مترتبة على الأعم من الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري، الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري. هل أثر هذا اللي هو وجوب الإطاعة؟ لأنه لا معنى، يقول شوف شوف، لا معنى للقول بجريان الاستصحاب دون أن يترتب وجوب إطاعة الحكم الشرعي الظاهري عقلا، صار ما له معنى الاستصحاب يجري. فيقول هذا داخل دخولا قهريا، يعني ما نستطيع أن نخرجه، عرفنا، لأن ما لا معنى للدليل إلا أن يكون كذلك. واضح لنا الفكرة؟ طيب على كل، خلصنا الآن من كلام الأغضية ومن الإشكال الوارد عليه، خلنا نشوف الآن يقول المحقق النائيني نفس كلام اللي بساعة قلنا لعله أيضا مراد، يقول أنا ببين لكم وجها ثانيا لبيان جريان الاستصحاب في إثبات اللوازم الشرعية المترتبة على لوازم شرعية، أو في إثبات حكم شرعي، أو في إثبات موضوع، هذا لا إشكال فيه. أما عدم جريان الاستصحاب في إثبات اللوازم العقلية والعادية ولا الآثار المترتبة عليها، أبين لكم أن هذا هو الوجه الوجيه من المعنى لقولنا أن الاستصحاب في حقيقته تنزيل الشك منزلة اليقين. أول شيء خلينا نبين الكلام أصله وتوجيه الأغضية، تالي نبين توجيه المحقق النائيني إذا وسعنا الوقت حتى ما يصير عندنا درس بلا تطبيق. الثالث أن مفاد الاستصحاب تنزيل الشك منزلة العلم في وجوب العمل معه مع الشك على طبق اليقين السابق، ولعله مراد بعض الأعيان المحققين. قال الأغضية من أن مفاد الاستصحاب وجوب العمل حال الشك عمل المتيقن أو المتيقن، نفس الشيء ما يفرق، من دون أن يستتبع جعلا لشيء من المؤدى والأثر اللي قلناه في السابق، بل قد يرجع إليه ما ذكره المحقق النائيني واللي باكر يجينا إذا ما مدان اليوم أو اليوم إن شاء الله، من أن مفاده الاستصحاب كسائر الأصول الإحرازية مجرد تطبيق العمل على مؤدى الأصل للبناء على أحد طرفي الشك. ما معنى أنك تبني؟ يعني نزل أحد طرفي الشك منزلة المتيقن. طيب التكييف اللي قلنا هذا تكييف الأغضية أو الشرح في الحقيقة، الشرح من قبل الأغضية. وقد ذكر بعض الأعيان المحققين أن الوجه في ذلك لأن وجوب العمل حال الشك عمل المتيقن يمكن أن يشمل في نفسه الآثار غير الشرعية بلحاظ العمل بآثارها، يعني اللوازم العادية والعقلية ممكن، بس إيه، ولا وجه حينئذ أيضا لقصور الدليل عنها إلا أن الدليل له انصرافات، مثل قولنا أكرم العالم، ما تروح تكرم العالم اللي يسمه العالم في تخصص نادر الانثروبولوجيا مثلا، مثل ما يقول معي، عرفنا، وتشوف يقول والله تخصص مفيد جدا للبشرية أجمع، أقول لك يا ما بس نذرنا ما وفيته معي، قد لا نذمك في إكرامه كما ذممنا لك، لكن لا نمدحك أيضا، صير مسكوت عنك في إكرامك له، عرفنا. نعم إلا انصرافه إلى تطبيق القضايا الشرعية فهو وارد لإحراز صغرى تلك الكبريات دون غيرها من الكبريات والملازمات غير الشرعية. تقول لي نعم يثبت لنا لازم عقلي أو عادي مثل ما جبنا المثال الثاني، هو الآن رمى وشاخ وهرم وبالتالي يجب عليه ماذا؟ الفدية عن كل يوم باقي، لأن نحن راح نستصحب حالته، وفي العادة هو ماذا؟ كجده وجد جد عندما يصل إلى السن أصلا ما يقدر يصوم، عرفنا؟ فيطلع فدية. ويشكل بما تقدم في الوجه الأول من أن الاستصحاب الجاري في الأحكام التكليفية أيضا لا يكون غالبا بلحاظ تطبيق الكبريات الشرعية لأن وجوب العمل عليها وإطاعة تلك الأحكام بحكم العقل، ولا بد من بيان الفارق بين مثل هذا الأثر اللي يجري ويثبت معي وغيره من الآثار غير الشرعية. شلون تقول أثر يثبت وهو عقلي وأثر عقلي ثاني لا يثبت، وبالتالي لا تثبت الآثار المترتبة عليه، ولا شي يصير يعني باؤك تجر وبائي لا تجر، عرفنا؟ ترى في أمثلة كذا، الباء بعض الساعات تجر ويقولون إن ما فعل أخوك بحماره، قال ليش كسرته مع أن حماره كبير وكذا، قال هذه الباء تجر، قال إذا باعه هذا كسر تجري، قال لا ما يقولون هنا باعه، إيه باعه، لأن باع يقصد إيه في يعني إشكال وفي كذا من نواحي عديدة، قال لا باءك تجر وباءنا ما تجر، فإذا جرت المفروض تجر في المقامين،
ما تجر سواء باع قصر زرع أو باعه،
نعم
كلاهما لا تجر،
كلا تجر. وأما ما ذكره قدس الله نفسه الزكية من أن منشأ ترتب مثل ذلك كون موضوع العقل هو الأعم من الواقع والظاهر، فهو لو تم متفرع على جريان الاستصحاب في موضوع الأثر، ومقتضى الانصراف، شوف شي يقول له، مقتضى الانصراف المدعى عدم جريان لعدم الكبرى الشرعية، وليس في المقام ظاهر يكون موضوعا للحكم العقلي. انت تقول ظاهر، ما في ظاهر معايا انتم؟ اي باشر مبين. التكييف الذي اورده المحقق النائيني لهذا الوجه، ويبين ايضا انه كما ان الوجه الذي اورده الاغضي غير وجهي، فكذلك الوجه الثاني. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.